الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام، واشتد على المسلمين ذلك، حتى أنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم، وإن كان كبيرا، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه، والفتنة التي أحصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك.
تكلم رحمه الله تعالى عن خبر سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، حيث قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من شهر الله المحرم، وهو رجب. فزعمت قريش أنها طعنت بذلك، تجد الطعن بذلك في المسلمين ونحو ذلك. عتب النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا، ولكن بين عز وجل الأمر وحكم فيه بحكمه الفصل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لكن ما الأكبر من هذا العمل في الشهر الحرام؟ وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر، أكبر عند الله. فما فعلتموه من الشرك والكفر والصد عن سبيل الله وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المسجد الحرام أكبر مما حصل من هذه الأمور، وما وقع منهم رضي الله عنهم أصحاب السرية كان اجتهاداً، وتأولوه وبين لهم الحكم وندموا على ما وقع منهم. وهذا يقع كثيراً في تصرفات مثلا القادة أو نحو ذلك، أن يجتهد اجتهادا يكون فيه مخالفة للنص، فلا يذم الإسلام بذلك، لكن يبين أن هذا التصرف الذي وقع من هذا القائد أنه ليس بصواب، وأن الشرع لا يمكن أن ينسب إليه هذا التصرف، لكن أن يذم الشرع لأجل تصرف فرد شك أن هذا ليس فعل المنصفين. فيقع في بعض الأحيان سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف أحد من المسلمين تصرفاً يكون على غير الصواب، فيبين حكم الله تعالى في تصرفه وأنه ليس بصواب فعله، لكن أن يذم الإسلام كله بهذا التصرف لا شك أن هذا ليس بصواب. هذه التصرفات لا يمكن أن تحسب على الإسلام كله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأكثر السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشرك، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم. وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به. ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ذوقوا فتنتكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكذيبكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها، كقوله: ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار، وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم. ومنهم قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار، واللفظ أعم من ذلك، وحقيقته عذب المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم، فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه، كقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر، بالنعم والمصائب. فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة
التي أمر
وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. يقول الجد بن قيس يقوله الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يقول: إذن لي في القعود ولا تفتني بتعريضي لبنات بني الأصفر، فإني لا أصبر عنهن. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله. فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن.
ذكر رحمه الله تعالى معاني الفتنة في كتابه، وهذا موضوع نفيس ومفيد للطالب. قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. ذكر أن قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال بعض المفسرين إن الفتنة هنا يراد بها الإحراق بالنار والتعذيب للمؤمنين، فيقول رحمه الله تعالى: اللفظ أعم من ذلك، حقيقة هم عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم، هذه هي الفتنة المضافة إلى المشركين. النوع الثالث الفتنة التي يضيفها الله تعالى إلى نفسه ويذكرها رسله صلى الله عليه وسلم عن ربهم تعالى، قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وهكذا قول موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك، المراد بها الامتحان والاختبار، وهذه أشهر معاني الفتنة، أشهر معاني الفتنة الامتحان والاختبار. ذكر أن ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وما بين أهل صفي أهل الجمل وبين علي رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، أنه يسمى فتنة، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، وهكذا الفتن التي تقع بين المسلمين، والفتن التي أمر الشرع باعتزال الطائفتين فيها. يقول: هذه الفتنة لون، نعم معنى، غير الفتنة التي يضيفها الله تعالى إلى نفسه، غير الفتنة التي قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، كما في قول الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، قال: ذلي، ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني، يزعم أنه لا يريد أن يعصي الله عز وجل ويفتتن ببنات بني الأصفر، يعني بنات الروم، بنو الأصفر هم الروم، يزعم أنه لا يستطيع أن يصبر عنهن، يعني لجمالهن، فيقول: لا تفتني. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي فتنة النفاق. حاصل الأمر أن قوله عز وجل أن ما وقع في سرية عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بيّن عز وجل أن الذي عليه أعداؤه من المشركين أنه أشد بكثير مما وقع من تلك السرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، وقد تقدم ذكر ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا، وفيها أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنهما، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله
عليه الصلاة والسلام،
وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانيا، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسفر من الأحمر والأسود في ديارهم، فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان
البركة
حتى تبلغ البركة من غمدان أحسن الله إليكم لنسيرن معك، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. وقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك.
هذه موقعة بدر الكبرى التي سمى الله عز وجل بيوم الفرقان، سيتكلم عنها إن شاء الله تعالى المصنف فيما يأتي، وهي من المواضع العظام التي خذل الله عز وجل فيها المشركين أيما خذلان، ونصر الله تعالى فيها الحق، وكانت آية من آيات الله، حتى قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لأجل هذه العير التي فيها أموال عظيمة لقريش. كان فيها أبو سفيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في 310 رجلاً هم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل بدر هم أفضل المسلمين وهم أفضل صنف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خرجوا على هذا الحال الذي تسمع، يعتقبون البعير الواحد، يعتقبونه بمعنى أن الواحد يركب البعير مسافة ثم ينزل فيركبه آخر ثم ينزل فيركبه آخر لقلة الإبل معهم، ولم يكن مع هذا العدد الكبير إلا فرسان اثنان. لما شعر أبو سفيان قبل أن يسلم، لأنه أسلم وأكرمه الله بالإسلام رضي الله عنه، شعر بالأمر غير الطريق، طريق القافلة. في البداية لما سمع بالأمر أرسل صريخا إلى أهل مكة ليبلغهم ويأتوا ليدافعوا عن هذه العير وما فيها من أموال. فجاء كفار قريش على حرض قادرين، قد ملأهم الشيطان بحمية الجاهلية، ناسين ما صنعوا بالمسلمين من إخراجهم من ديارهم وأموالهم وما آذوا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فأراد الله تعالى أن يكون في هذا اليوم بطشة كبيرة بالكفر وأهله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش استشار الناس كما ترى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على أن يحموه في المدينة، أما خارج المدينة فما كانت البيعة تامة على هذا، وإنما يحمونه إذا جاء المدينة. لما مال أبو سفيان بالقافلة ورأى أنها نجت، لأن الله تعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، إما العير وإما ذات الشوكة الرجال أن يقتلوا، والله يريد أن يحق الحق، النفوس تريد العير وما فيها من أموال، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يكون في هذا اليوم بطشة كبرى بالكفر وأهله. استشار الأنصار رضي الله عنهم فقال سعد: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، يعني كأنك تشير إلينا، لأن المهاجرين قطعا سيقاتلون، لكن الأنصار واقع الأمر أنهم بايعوا على أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا خارج المدينة، فأراد أن يعرف الأمر من جهتهم هل عندهم استعداد للقتال أو لا، فسمعوا فقالوا هذا الكلام العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذي يبلغ بهم أن يقولوا: والله لو خضت البحر لخضناه معك، إن صبر عند اللقاء، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت. فإيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم إيمان عظيم جدا. وهكذا قال المقداد: لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، قاتلوا عن يمينك وعن شمالك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بمصارع القوم، صار يشير إلى الموضع يقول: ها هنا مصرع فلان ابن فلان من أهل الكفر، يعني يقول: ها هنا مصرع أبي جهل، ها هنا مصرع ابن خلف، ها هنا مصرع الوليد، وهكذا. فلم يتجاوز واحد منهم الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا، فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يشهد بدرا زهري، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعا معظما، وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقونا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال: أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنا عالم بها وبقلبها،
قلوبها جمع قليب،
أنا عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغوّر ما سواها من المياه.
هذا الموضع فيه بيان أن أبا سفيان لما اتجه جهة الساحل ورأى أن القافلة فاتت أرسل إلى كفار قريش يقول: ارجعوا فإن القافلة فاتت، وعودوا إلى مكة، لا حاجة لأن ترجعوا لتحرزوا أموالكم، انتظروا حتى نفد إليكم. فهمت قريش بالرجوع، لكن لما مضى من قدر الله عز وجل ولبطشته العظيمة التي أرادها بأهل الكفر سلط الله عليهم من هو شر عليهم في الدنيا والآخرة، هو أبو جهل. قال: والله لا نرجع حتى نطعم ونذبح الجزور وتهابنا العرب وتعزف علينا القيان ونشرب الخمور، أما أن نرجع هكذا ليكن هذا الموضع موضعاً يكون فيه إظهار لقوتنا. الأخنس بن شريق أشار عليهم أن يرجعوا فأبوا، فرجع بقومه من بني زهرة. بنو هاشم الذين خرجوا أيضاً ممن كانوا في مكة هموا بالرجوع، فأبى عليهم عدو الله أبو جهل، فاستمروا في موضعهم، وكانت العاقبة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل أن وقعت هذه الوقعة العظيمة التي أبيد فيها صناديد الكفر الكبار وعلى رأسهم أبو جهل، وقتل الصناديد وقتل منهم والله الحمد 70، فكان يوما من أيام الله عز وجل العظيمة، يأتي إن شاء الله تعالى تفاصيله والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.